بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أقرأ عليكم بعض العبارات التي فيها نفع وفائدة إن شاء الله تعالى قبل أن نشرع في شرح كتاب الجنائز من كتاب أخصر المختصرات. قال بعضهم: وهذه السياقات تفيد أن طريق الإصلاح شاق وطويل ومحفوف بالمخاطر والأذايا والمكاره، فلا بد للداعي من الصبر الجميل والتحمل، ولكن ليس معنى هذا أن يشحن امرؤ نفسه بالمشاقة، وليس له رصيد من علم ولا حصانة من إخلاص ولا لسان صدق في الأمة. ثم يقول: لي أسوة بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فإن هذا من التعرض للبلاء بما لا يطاق، وله من المردودات السالبة على مسيرة الدعوة والعلم ما لا يخفى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويذكرني في هذه الوصية بالصبر في سبيل الدعوة أنه لما تخرج فوج من الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة 85 و300 ألف للهجرة، أعد حفل التخرج، وكانت كلمة الأساتذة لشيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب أي كتاب؟ أضواء البيان، صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المتوفى سنة 93 و300 ألف، رحمه الله تعالى. فأخذ في كلمته يوصي بتقوى الله والصبر على ما يلاقيه الداعي إلى الله من المشاق، وقال ما محصله: إن طريق الدعوة شاق وطويل ومملوء بالشوك والحفر، فتسلح بالإيمان والصبر والتحمل، إلى آخره. فكانت وصية وقعت في القلوب موقعا. ثم كان من الحضور الشيخ محمد محمود الصواف، المتوفى سنة 13 و400 ألف، رحمه الله تعالى، فعقب على ما ذكر وقال ما محصله: إن طريق الدعوة سهل ومفروش بالورود والرياحين، والعالم الإسلامي يفتح ذراعيه لاستقبالكم، إلى آخره. فعقب الشيخ الأمين عليه رحمة الله تعالى فقال: إذا كان ما يقوله الصواف صحيحا فليرجع إلى مسقط رأسه العراق داعية إلى الله لينظر ماذا سيلاقيه. فضجت الصالة بالتكبير وانصرف الحضور وهم للأمين شاكرون. فليعلم إخواني الكرام طالب العلم أن طريق طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى تحمل للمشاق والأذى. توجد إخواني الكرام نسخ من الكتاب، من على شرطنا، من سيواظب على الدرس ويحتاج نسخة من الكتاب يأخذ نسخة إخواني الأكارم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الجنائز. إخوان الكرام، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح أو بالكسر، بالفتح أو بالكسر. قيل بأن معناهما واحد، وقيل إخوان الكرام بأن جنازة للميت وجنازة للنعش، جنازة للميت الموضوع على هذا النعش، وجنازة للنعش نفسه، وجنازة للنعش نفسه. مرة أخرى، كتاب الجنائز مأخوذة إخوان الكرام، كتاب الجنائز جمع جنازة أو جنازة، قيل بأن معناهما واحد، وقيل إخوان الكرام بأن جنازة للميت وجنازة للنعش. والجنازة إخوان الكرام مأخوذة من الجنز، من جنز إذا ستر، من جنز إذا ستر، معناها يدور حول الستر، لأن الميت إخوان الكرام وقت حمل الجنازة يكون مكشوفا أم مستورا، يكون ماذا؟ يقول مستورا، من مأخوذة من جنزة إذا سترة، مأخوذة من جنزة إذا سترة. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ترك الدواء أفضل. هنا تأتي مسألة، الآن لو أن عندنا إنسان مريض، هل يجوز له أن يتداوى. طيب إذا كان التداوي مشروعا في حقه، هل التداوي واجب أم التداوي مستحب أم التداوي مباح أم التداوي مكروه أم التداوي محرم؟ هذه مسألة وارجة جدا خاصة في بعض القضايا العصرية. الآن نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى، هل التداوي مشروع؟ يعني لو هل التداوي من أصله شرع لهذه الأمة أم لا يجوز لهذه الأمة أن تتداوى كأصل؟ طبعا إخوان الكرام، تكاد تكون كلمة أهل العلم مجمعة على مشروعية التداوي، وأن التداوي أمر شرعه رب العالمين، وأن التداوي أمر في أصله ليس بمحرم. الفرق إخوان الكرام عندما أقول هل التداوي مشروع أم غير مشروع، الآن ما أتكلم عن حكم التداوي، هل هو واجب أم مستحب أم مباح أم مكروه أم غير ذلك، أتكلم عن الأصل، هل يجوز لنا أن نتداوى؟ شرع الله لنا التداوي أم حرم علينا التداوي؟ تكاد تكون كلمة أهل العلم إخوان الكرام مجمعة على مشروعية التداوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فهذا يدل على ماذا؟ على مشروعية التداوي، لأن ما يوجد من مرض إلا ويوجد له ماذا؟ يوجد له علاج وشفاء من هذا المرض. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أخرجه البخاري. حديث آخر يوضح هذا المعنى أكثر وأكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، فإن الله لم يضع داء أي مرضا إلا وضع له دواء أي علاجا غير داء واحد وهو الهرم، أخرجه الإمام أحمد. من يقول بعدم مشروعية التداوي يقول أنت لابد أن تتوكل على الله فلا تتعالى توكلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ إخواني الأكارم، وهذا خطأ. طيب الآن قلنا بمشروعية التداوي، ما حكمه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ أو أحيانا هل يكون محرما؟ أم أن يعني المسألة فيها تفصيل؟ لا شك ولا ريب إخواني الكرام أن المسألة فيها تفصيل. قال بعض أهل العلم والتحقيق أن التداوي يختلف، فمنه ما يكون محرما، ومنه ما يكون مباحا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون مكروها. الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية الخمسة. التداوي متى يكون محرم؟ إذا كان الإنسان سيتداوى بحرام، رجل يريد أن يتداوى بالخمر، هل هذا التداوي حلال أم حرام إخواني الكرام؟ هذا التداوي حرام، لا شك ولا ريب أن هذا التداوي حرام. أيها الإخوان الكرام، متى يكون التداوي واجبا؟ من يعرف لي مثال على هذا؟ يجب على الإنسان أن يأخذ الدواء. تفضل. إذا كان المرض سيهلك الإنسان، سيؤدي بأن تخرج روح الإنسان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. فهنا إخوان الكرام المسألة فيها تفصيل. طيب إخوان الكرام، نذكر أولا متى يجب التداوي، أي أن الإنسان إن لم يتداوى في مثل هذه الحال فإنه يستحق الإثم. متى يجب التداوي؟ فإن الإنسان إذا لم يتداوى في مثل هذه الحال فإنه يستحق الإثم. الحالة الأولى، إذا كان الإنسان سيموت إن لم يتداوى، إذا كان الإنسان سيموت إن لم يتداوى، الرجل ارتفع عنده السكر ارتفاعا عظيما، إن لم يأخذ إبرة الإنسولين سيموت هذا الإنسان، يجب عليه أن يأخذها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه. طيب إخوان الكرام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان المرض سيؤدي إلى تعطيل ما أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان، بمعنى ما بيموت هذا الإنسان لكن سيجلس في بيته ولن يستطيع أن ينفق على أبنائه، ولن يتمكن من النفق على الأبناء. والنفق على الأبناء واجب أم لا؟ أجيب إخوان الكرام، واجب النفق على الأبناء، وهذا الإنسان ممتنع عن التداوي، ضيع حق نفسه وضيع حق أبنائه، فيجب عليه أن يتداوى في مثل هذه الحال، إذا كان المرض سيؤدي إلى تعطيل ما أوجب الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يتداوى. طيب إخوان الكرام، الحالة الثالثة إذا كان المرض معديا يجب عليه أن يتداوى لأنه سيضر نفسه ويضر غيره، فيجب عليه أن يتداوى. الحالة الرابعة إخوان الكرام الأمراض التي تؤدي إلى الإعاقات أو العاهات المستديمة، نسأل الله العافية والسلامة، رجل به مرض ما بيترتب عليه وفاة، لكن إن لم يأخذ الدواء سترتب على هذا المرض عاهة تستمر مع الإنسان طيلة العمر، يجب عليه على هذا الإنسان ماذا إخوان الكرام؟ أن يتداوى. أعيد مرة أخرى، إذا كان المرض سيترتب عليه وفاة. الحالة الثانية إذا كان المرض معدي، إذا كان المرض سيؤدي إلى تعطيل ما أوجب الله عز وجل على الإنسان، إذا كان المرض يعني سيؤدي بأن الإنسان سيصاب بعاهة أو إعاقة مزمنة ويصبح عالة وكلا على أبنائه وأسرته. هذه إخوان الكرام حالات يجب فيها التداوي، يجب على الإنسان أن يتداوى. طيب إخوان الكرام متى يجب ترك التداوي غير التداوي المحرم؟ لا يجوز الإنسان أن يتداوي في مثل هذه الحال. من يذكر لي مثال؟ مثال واقعي واقعي جدا إخوان الكرام، تفضل. طبعا النقطة مفروغة، التداوي محرم قاعدة عامة، هذه غير التداوي المحرم. الدواء في أصل مباح وحلال، لكن مع هذا نقول لو تناولت تأثم ووقعت في الإثم ووقعت في أمر محرم. غير الكي، الدواء مباح في أصله، غير الكي. الكي في بعض الحالات يجوز ما في حرج. ماذا؟ لا لا، ليس هذا، ليس تداوي، هذا تجميل. لا يحرم عليه يأثم. لا ليس هكذا، تفضل. لا لا، قلت غير التداوي محرم، بارك الله فيك اخوان الكرام افهموا سؤالي، لا اعني التداوي محرم بجميع صوره، تفضل. عفى الله عنك، التداوي محرم ما اعنيه، بارك الله فيك، ما اعني التداوي محرم. متى يحرم على الإنسان أن يتداوى؟ يكون حرام التداوي في حالات معينة، التداوي ممكن يكون حرام. والله الأمر هين إخواني، تفضل. غير هذا ما يؤدي إلى كشف عورة، التداوي أيضا حرام. غير هذا، تفضل. إذا كيف لن يؤذيه المرض فأخذ حبة بندول يعني يأثم، كلامك كذا منقوض. يعني يأثم إذا استعمل الدواء بنفسه، خلاص إذا يقول يحرم، بارك الله فيكم. لا ما أقول لك التداوي محرم، بارك الله فيكم إخوان الكرام، سؤال يعيد مرة أخرى، متى يكون التداوي حراما؟ استثني موضوع تداوي محرم، تفضل. نعم، ما أعني هذا، بارك الله فيكم، ما أدري إخواني سؤالي واضح، هل هي معضلة؟ والله مسألة يحتاج الإنسان لها كثيرا جدا. يكون حرام، واحد هو صاحي خذ حبة بنادول، حلال ولا حرام؟ لا حبة واحدة حلال، عفى الله عنك. إذا كان التداوي فيه ضرر على الإنسان، امرأة حامل لو أخذ الدواء ستسقط الجنين، حلال أخذ الدواء أم حرام؟ أجيب لا، مع إخواني لا، والبقية أجيبوا يا جماعة، حلال ولا حرام؟ إذن واضح إخوان الكرام، والله يعني ما تحتاج إلى معضلة أو نازل، أعملوا أذهانكم إخوان الكرام، الأمر هين، ويعني ممكن نزع للإخوان الكرام المسألة بكل سهولة. هذه مسألة ليست واردة، أليست واردة هذه مسألة إخوان الكرام؟ والأخوة المتزوجون يعرفون مثل هذا، المرأة إذا كانت حاملة معلوم لو تأخذ دواء معين يسقط هذا الجنين، يجوز أن تأخذ هذا الدواء؟ لا يجوز أن تسقط هذا الدواء، تأخذ هذا الدواء. طيب إذا القاعدة إذا كان سيترتب على التداوي ضرر عظيم إذا لا يجوز التداوي. رجل إخوان الكرام لو أخذ الدواء في مثل هذه الحال سيؤدي إلى خلل في عقله مثلا ويترتب عليه إعاقة فرضا، هل يجوز له أن يأخذ هذا الدواء؟ لا يجوز له أن يأخذ هذا الدواء، لأن هذا الدواء سيترتب عليه أمر وضار أعظم، هذا الدواء سيترتب عليه أمر وضرر أعظم. طيب إخوان الكرام في حالات يكون ترك التداوي فيها أفضل في حالات يكون ترك التداوي فيها أفضل. الحالة الأولى مثال رجل في مرض الموت إخوان الكرام، يعلم بأنه غلب على ظنه، خذ الدواء ما خذ الدواء ما تفرق مع إنسان في مثل هذه الحال. فنقول إخوان الكرام يترك التداوي، خاصة إخوان الكرام بعض الأمراض وإنسان في مرض الموت إذا أخذ الأدوية لعله يتضرر بهذا الأمر، فهنا يترك التداوي أفضل. هذه حالات معينة يقدرها أهل العلم، بس حتى تكون الصورة واضحة لدى الإخوة في الصورة واضحة لدى الإخوة في أذهانهم. طيب الحالة الثانية يغلب على الظن أن الدواء لن ينفع، بعض الأمراض يقول خذت الدواء ما خذت الدواء ما تفرق وياك، هل التداوي هنا أفضل أم غير أفضل أم ليس بأفضل؟ إخوان الكرام ترك التداوي أفضل. نفترض إخوان الكرام إنسان يعني عنده جرح في يده، لو أخذ البنادول لن يؤثر معه فترك هذا أفضل، لو أخذ هذه الحبة لن يؤثر معه ما له أثر على الجرح هذا، فنقول اترك هذا الأمر فإن هذا أفضل. الحالة الثالثة أن يكون بالإنسان مرض يسير جدا ممكن تحمله ما يؤثر على الإنسان في شيء، فيصبر الإنسان ويترك التداوي، هذا يقول أهل العلم بأن هذا أفضل. أعيد مرة ثانية أخوان الكرام، الحالة الأولى بأن يغلب على ظن الإنسان بأن الدواء لن ينفع معه لأنه في وقت النزع وقت الاحتضار، فهذا إخوان الكرام يترك التداوي، فترك التداوي في حق هذا الإنسان أفضل. الحالة الثانية إذا كان أخذ الدواء وعدم أخذه لا يفرق مع هذا الإنسان. الحالة الثالثة إخوان الكرام إذا كان بالإنسان مرض يسير جدا لا يؤثر عليه ويمكن تحمله فترك التداوي في مثل هذه الحال أفضل لهذا الإنسان. ثم قال المؤلف عليه، هذه واضح إخوان الكرام واضحة للجميع؟ يعني انت كما ذكرت رجل به جرح في يده فلو اخذ البنادول ما اخذ البنادول ما تفرق وياه، فنقول يترك هذا التداوي، يترك هذا التداوي. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وسنة استعداد للموت واكثار من ذكره. هذا اخوان الكرام امر مهم جدا، ينبغي علينا ان نستعد للدار الاخرة وان نعد العدة لهذا اليوم العظيم. والله يا اخوان لن ينفع الانسان في ذلك اليوم العظيم منصبه وجاهه واهله وزملاؤه واصدقاؤه وخلانه واحبابه، فلن ينفع الانسان الا العمل الصالح، الا من اتى الله بقلب سليم. يتبع الميت ثلاث: اهله وماله وعمله. يرجع الدين ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال ويبقى مع الانسان العمل. فلا بد عليك اخي الكريم ان تحاسب نفسك ماذا قدمت للدار الاخره، هذا امر عظيم جدا اخوان الكرام، ويخشى والله ان ينطبق علينا قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الانسان في غفلة كأنه سيعيش، تأمر بعض الناس بالصلاة يقول لك بعدني شباب خلي اتمتع بالدنيا. طيب يا اخي انظر الى الحوادث، من اكثر من يموت بها؟ الشباب اخوان الكرام هم اكثر من يموت بها. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة من تسلط الذنوب والمعاصي على القلب، اذا ذكرت له الموت يقول لك اخي بس يا اخي كل الموت كل الموت. يقول نعم هذا المصير الذي لا تحاول ان تفر منه، لا ظنك تستهرب من هذا المصير، مصيري ومصيرك ومصير فلان وعلان ويا هذه الحفرة، لا مجال للفرار من هذا المقام ومن هذا المكان اخوان الكرام. لكن لقسوة قلوبنا لتعلقنا بالدنيا لا يريد الانسان ابدا ان يذكر مثل هذا الموقف. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فبكى حتى بل لحيته وقال: اخواني لمثل هذا فاعدوا. بل بعض الناس اخوان الكرام من غفلته العظيمة يقول لك يا اخي شو هذا المحاضر، يذكر الموت يا اخي اذكر امور ترغيب، اذكر امور تحث على الخير، ونسي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكثروا من ذكر خاتم اللذات وهو الموت. اخوان الكرام يتذكر الانسان ماذا اعد هذا اليوم، ماذا فعل، ماذا قدم. والله اخوان الكرام يسأل الانسان عن النقير والقطمير بين يدي الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وللأسف الشديد تقصيرنا عظيم في العمل الصالح. الفرائض إخوان الكرام فضلا عن النوافل نقصر فيها تقصيرا عظيما، نسأل الله أن يلطف بنا. أين نحن إخوان الكرام من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم؟ بل الواحد منا إذا سمع أن فلان الفلاني يقرأ يوميا ثلاثة أجزاء من القرآن يقول ما شاء الله ثلاثة أجزاء، وكأن هذه إخوان الكرام الأمر الذي لا يعلى عليه، مع أن السلف إخوان الكرام كان بعضهم يختم القرآن كل ثلاثة أيام وبعضهم يختم القرآن كل أسبوع. لكن نحن إخوان الكرام لغفلتنا ولتقصيرنا نستعظم هذه الأمور. فانتبه إخوان الكرام، نعد العدة لهذا اليوم العظيم. فيقول المؤلف هنا سنة استعداد للموت. ثبت إخوان الكرام من حديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فرد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. انتبه أخي المسلم بارك الله فيك، أحسنهم خلقا. تجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة سباب طعان شتام لعان والعياذ بالله، كأن سب المسلمين وشتمهم وقذف آبائهم وأمهاتهم أسهل على بعضهم من شرب الماء. نسأل الله العافية والسلامة، وهذا والله أمر عظيم وذنب كبير جدا، نسأل الله أن يلطف بنا. فقال أحسنهم خلقا في جميع الأمور، في أمور مسائل الكلام الأفعال مع الأقارب مع الأرحام مع الجيران مع الخلان، حسن الخلق حسن الخلق وعامل الناس بالتي هي أحسن. قال فأي المؤمنين أكيس، أي أي المؤمنين أعقل صاحب عقل وفطنة ودهاء وذكاء؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس الذين يكثرون من ذكر الموت. لماذا إخوان الكرام؟ لو أن عندنا موسم تجاري عظيم جدا، إذا استعديت لهذا الموسم استعدادا عظيما ربحت، وإن فرطت فيه خسرت خسارة عظمى. أي واحد لن يستعد لهذا الموسم ماذا سيقول عنه الناس؟ مجنون، هذا ضيع على نفسه، كيف أموال الدنيا تأتيك وتذهب عنك؟ كذلك الآخرة، هذا دليل على عقل الإنسان أن يعد العدة لهذا اليوم العظيم للآخرة التي الإنسان بأمس الحاجة فيها إلى الحسنة الواحدة. أهل الجنة يتفاضلون يتفاوتون، وللأسف إخوان الكرام عندما نتكلم عن الجنة كأن الواحد منا قد أخذ صكا وتوقيعا بأنه سيدخل الجنة وسينال النعيم العظيم وغير ذلك، وما يدري الإنسان لعل ذنبا من الذنوب إخوان الكرام أن يدخله نار جهنم وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلام. امرأة دخلت النار في هرة، لم تعطي هرة طعاما فدخلت النار. ليش نقول هذا الكلام؟ بعض الناس يوم تنصح يقول لك الإيمان في القلب ورحمة الله واسعة، نقول على كلامك الإيمان في القلب الكفر وين بيكون؟ أيضا سيكون أيضا في القلب إخوان الكرام. إذا كان الإيمان في القلب على زعمه يكون الكفر أيضا ماذا؟ في القلب. وأما أنك تقول رحمة الله واسعة نقول نعم، وأيضا عذاب الله عظيم وعذاب الله شديد، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فالأمر إخوان الكرام عظيم. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. فنسأل الله أن يلطف بنا في هذا اليوم العظيم. وطبعا إخوان الكرام ينبه أهل العلم، بعض الناس يوم يتذكر الموت يقول بترك عيالي بترك ربعي بترك جماعتي بترك أصدقائي، نقول لا تجعل تفكيرك بهذه الطريقة، هذا خطأ. لذلك عندما تتذكر الموت يصيبك الحزن، اجعل هدفك كيف سأكثر من العمل الصالح الذي سينفعني عند الله. لذلك إن فكر الإنسان بالطريقة الثانية يستبشر بالقدوم على الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل ما يقدر وما يستطيع عليه لهذا اليوم العظيم، ما يقدر وما يستطيع عليه إخوان الكرام لهذا اليوم العظيم. وإكثار من ذكره، نعم إخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن يتذكر الموت خاصة عند فعل الذنوب والمعاصي وما يجرينا، لعلي إن فعلت هذا الذنب أن أقبض على مثل هذا الوضع. ولا يظن الإنسان إخوان الكرام أن الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء. أعرف واحد إخوان الكرام شخصيا ضابط تولى التحقيق في قضية رجل وامرأة مات في وضع الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا رجل أعرفه شخصيا. فالأمر وارد إخوان الكرام، والأمر ممكن أن يقع، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا. قال لي أحدهم، كان لي زميل عزيز علي وصاحبي الذي يمشي معي، أفعل جميع المنكرات ولا أدفع درهما واحدا، كل المنكر الذي أريده على نفقة فلان الفلاني. فسبحان الله انشغلت عنه أيام، يقول صاحبي انشغلت عنه أيام، فبلغني أنه قد حصل له حادث سيارة توفى فيه هذا الإنسان، فحمدت رب العالمين أن لم يقبضني معه، لأنه لو كان معه لكان في واد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فأخوان الكرام ننتبه ويذكر بعضنا بعضا بهذه الأمور، ونعد العد أخوان الكرام لهذا اليوم العظيم. وخير ما أعد المرء أخوان الكرام لهذا اليوم طبعا بعد التوحيد ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين ومحبة الصحابة، طلب العلم أخوان الكرام، اطلبوا العلم، جدوا واجتهدوا ويعني عليكم بطلب العلم، ينفعكم هذا الأمر. تخيل لو صححت صلاة إنسان. أنا أعرف إخوان الكرام امرأة توفيت عليها رحمة الله تعالى، علمت إحدى النساء خطأ شائع يقع عند الركوع. انظروا إلى فضل هذه المرأة، جزاها الله خيرا ورحمها الله وغفر الله لها. رأت امرأة عندما تقوم للركوع ترفع يدها بهذه الطريقة كطريقة الدعاء، قالت يا أم فلان كيف تفعلين هذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك بهذه الطريقة. ماتت هذه المرأة، طيب الآن كم لها من أجر؟ كم لها من ثواب؟ أجر عظيم جدا يستمر بإذن الله عز وجل، إن شاء الله يستمر هذا الأجر وهذا الثواب. انظروا إخوان الكرام للبخاري ومسلم وأبو داود وأهل العلم، قاطبة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، لهم أجور عظيمة جدا. فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال إخوان الكرام، وعيادة مسلم غير مبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. ما معنى العاني؟ الأسير. العاني الأسير. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أي الأسير. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. طيب هنا مسألة، يعني الآن لأن فك العاني الأسير جاءت في بالي، هل تجوز الصدقة على الكافر؟ مع الدليل، شفت واحد كافر عطيته درهم يجوز؟ مع الدليل، من لم يأتي بالدليل لا يرفع يده. نريد العلم بدليل. عندك دليل آية وحديث؟ تفضل. يعني هذا دليل بعيد، لكن في نصف الآية، نصف الموضوع. تفضل. نريد نص، لو قال لك قال من المسلمين، لو أورد عليك مورد آية كلكم تحفظونها أو أغلبكم. تفضل. كيف؟ قد يقول قال حديث عهد الإسلام يورد عليك مورد. قال الله تعالى، تفضل. لا لا ما يصح هذا، بالعكس هذا دليل عليك ليس لك. هذه في الزكاة، زكاة ما تصح إلا على المسلمين. ليس سأل المسلم ويطعم. قال الله تعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وين وجه الاستدلال؟ كيف الأسير؟ أحسنت. الأسير هل في أيام الصحابة كان فيه أسرى مسلمين؟ أجيب أخوان الكرام، الأسرى أخوان الكرام الكفار كانوا، أما الصحابة أخوان الكرام أصحاب الجهاد ماذا؟ ما كانوا يأسرون الصحابة، كانوا يأسرون ماذا؟ الكفار، كانوا يأسرون الكفار. وهنا يثني رب العالمين على ماذا؟ على الذين يطعمون الأسرى، يطعمون الأسرى أي المسلمين، المسلمين الأسرى الذين لديهم مسلمين أم كفار؟ كفار أخوان الكرام، المسلمون الأسرى الذين لديهم من الكفار. جيد. قال وعيادة مسلم غير مبتدع. ذكرت إخواني لكم الدليل. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. والشاهد من الحديث حق المسلم على المسلم، وقال وعيادة المريض، وعيادة المريض. طبعا إخوان الكرام، زيارة المريض فرض كفائي، يعني ليس كل مريض يعني ينبغي يجب عليك أن تزوره في المستشفى. الآن المستشفى مليء بالمرضى، هل نأثم إذا ما زرنا كل مريض يدخل المستشفى؟ لا إخوان الكرام. أما إذا كان المريض من الأقارب، من الأرحام كذا، يجب عليك أن تزوره لوجود حق الرحم. انتبه إخوان الكرام، إذا كان المريض من الأرحام والأقارب زره، ليس لأنه مريض فقط، بل لوجود حق ماذا؟ الرحم، بأنك مطالب بصلة الأرحام. وصلة الأرحام إذا ما كانت وقت عيادة المرضى، متى ستكون؟ واضح إخوان الكرام؟ إذا كان المريض من الأرحام يجب عليك أن تزوره لأنه قريب، لأنه من الأرحام، والمسلم مطالب أن يصل رحمه، والمسلم مطالب أن يصل رحمه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه. يعني لو عندك واحد من الأقارب في غيبوبة في المستشفى، تزوره أم لا تزوره؟ تزوره إخوان الكرام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر وهو مغمى عليه. طيب ما الفائدة من زيارة هذا المريض المغمى عليه؟ أولا ترقيه وتقرأ عليه وتدعو له بالشفاء، أيضا تدخل السرور على أهل بيته، أيضا أنت محتاج للأجر والثواب، لذلك نزور المرضى. إخوان الكرام، فوائد زيارة المرضى: ترقيه وتقرأ عليهم وتذكرهم بالله إن كان عقلهم معهم، وإن كان مغمى عليه ترقيه وتقرأ عليه. أما الأمر الثاني إدخال السرور على أهل بيته. أما الأمر الثالث، أنت محتاج للأجر والثواب، فلذلك تزور المرضى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة فجلس عند رأسه وقال، من يكمل الحديث؟ أحسنت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. جلس عند رأسه وقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. أما إذا كان مبتدعا أوصى أهل العلم بهجره والابتعاد عنه، فإن هذا لا يزار. سفيان الثوري إخوان الكرام، حضرت جنازة إنسان مسلم، هذا الإنسان كان رجل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم سفيان أن هذه جنازة فلان الفلاني قام وقال: لا أصلي على هذا الإنسان، لأنه كان يكذب في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوان الكرام، هذه الآن قاعدة عامة. إذا كان المبتدع، نفترض كان المبتدع في مرض الموت، ظهرت منه بوادر للخير، يزور أهل العلم الراسخين الذين عندهم العلم الشرعي ويناصحونه ويذكرونه بالله. لكن بشكل عام، إذا كان الإنسان مبتدعا سيئا فاسدا، نسأل الله العافية والسلامة، صاحب شبه مثل هذا إخوان الكرام لا يزار. أتكلم الآن بشكل عام، هناك حالات تفصيلية ولكل مقام مقال، حالات تفصيلية ولكل مقام مقال. قال: وتذكيره التوبة والوصية. نعم، هذه من فوائد زيارة المرضى، تذكره التوبة. من يذكر لي دليل على أن المريض يذكر بالتوبة؟ أحسنت. وقبل اليهود من؟ عمه أبو طالب. عمه أبو طالب زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، ودخل اليهودي الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام، فدخل في الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. أما أبو طالب رفض أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. ويذكر إخوان الكرام بكتابة الوصية. كم من المرضى إخوان الكرام ما يكتب الوصية، كيف يعني؟ لماذا نذكره بكتابة الوصية؟ عليه ديون، أو هو يطالب أشخاص معينين، الورثة ما يعلمون، الورثة الصغار ما يعرفون مثل هذه الأشياء، فيذكر مثل هذه الأمور. أيضا ينبه على بعض المسائل الشرعية. بعض المرضى الزورة في المستشفى لا يصلي هذا المريض، يقول لك: أنا والله لست على طهارة، يوم بطلع من المستشفى بصلي. نقول: لا، ذكره صلي ولو في المستشفى. وأيضا ينبه على أن بعض المرضى تزور وقد علق خيطا وحرزا وفعل أمور شركية، يذكر وينبه ويوصى بأن يتبع الصراط المستقيم. هذا ما عندي إخواني الكرام في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا إخواني الكرام الأحد القادم، درس غدا، أعتذر عنه. درس دبي كما هو يبقى، الثلاثاء يبقى. درس غدا إخوان الكرام من أقصى المختصرات يكون موعدنا متى؟ الأحد القادم. علم إذا لا يتصل في أحد ويسألني في درس أم لا يوجد درس، الأحد القادم يوجد درس إن شاء الله إن فسح الله في العمر. لا يدري إخوان الكرام كل أبو بكر ماذا كان يقول؟ كل امرئ مصبح في أهله والبقية والموت أدنى من شراك نعله. فالمسلم لا يدري إخوان الكرام إن فسح الله في العمر يوم الثلاثاء يوجد درس الموطأ، ويوم الأحد القادم درس أخصر المختصرات. والأخوان الكرام بعض أجوبة الاختبارات أخوان الكرام ما أدري بعض الأخوة ما أخذها. طارق أحمد موجود هنا، وأيضا أخوان الكرام مجيد أخذت الورقة أنت ولا كيف؟ تفضل. وصاحبنا عمري عبد القوي أين هو؟ أن يرجع قلت لك هذا في الدرس بارك الله فيك. نعم نعم إذا بس هذا من يزور أهل العلم؟ أهل العلم ما يأتي واحد جاهل ما عنده شيء يقول سأزور فلان الفلاني، واضح هذا؟ شوف ما أقدر أعطيك مقياس وملي وسانتي. إذا كان صاحب علم سيزور يستطيع أن يدفع الشبه ويقنع يزوره، فهم علي كيف؟ نعم نعم الجاهل الذي يلبس عليه. أما واحد مبتدئ ظهرت منه بوادر الخير ووجدت رجل من أهل العلم عند أسلوب صاحب علم وفهم يزورها طيب تقول لك بارك الله فيك تنقيب السائد ما ينفع، هذا قاعدة تنفعك بإذن الله عز وجل. يقول اقتراح عمل واجب لهذا الدرس وحفظ الأحاديث الواردة بالباب. نقول إخوان الكرام هذا العلم من أراد أن يحفظه له ذلك، من أراد أن لا يراجع فأيضا له ذلك. ولا تذهب نفسك يعني طبعا ولا ليست من الآية نفسك عليهم حسرات. من أراد أن يراجع إخوان الكرام جزاه الله خير، وهذا إخوان الكرام أسأل الله أن يوفقه وأسأل الله أن يبارك فيه. ومن لم يراجع ويأتي إلى الدرس أقول أيضا جزاه الله خيرا، هو أفضل ممن انشغل بالدنيا. ومن لا يريد أن يحضر الدرس أقول أيضا جزاه الله عز وجل كل خير. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يقول شخص عنده لوحات قرآنية وآيات مزينة كان يعلقها ويعتقد أنها تذهب الحسد والعين والشياطين، ماذا يفعل بهذه اللوحات والآيات بعد أن علم الحكم؟ يزيلها أخوان الكرام، يزيلها حقيقة أخوان الكرام. بعض اللوحات التي توضع ويكتب عليه شيء من الآيات تجلس ربع ساعة تفكر ما الآية المكتوبة، بل كتبت بخط ملتو لا يكاد يفهم، لا يكاد يفهم. فنقول تزال مثل هذه الأمور، تزال مثل هذه الأمور. إذا كانت أمور ورقية تحرق إخوان الكرام، إذا كانت أمورا ورقية ولا يمكن الاستفادة منها أبدا تحرق، إذا كانت لا يمكن الاستفادة منها أبدا. تفضل. ورد في بعض النصوص الترك باب التوكل على الله، يعني يعلم بأن هذا يقول الدواء الأطباء الدواء هذا ما بينفعك، لا تتعب نفسك فشيء ما له حاجة لماذا يأخذه؟ عرفت ليه؟ تفضل. هذه من المسائل الطبية المستجدة جدا والتي فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والله تعالى أعلم بأنها لا تزال تبقى. نعم. تساقط الشعر مثلا وكذا. نعم. هذا ضرر بارك الله فيك يسير، النفع أعظم، النفع أن حياة الإنسان تبقى، واضح هذا؟ وذاك بارك الله فيك ضرر يسير،
أنا قلت إذا كان الضرر أعظم لا يستخدم الدواء، أما إذا كان الضرر يسير يستخدم الدواء. فهمت؟ تفضل. التداوي يكون بحرام حتى وإن كان التداوي بحرام ما يجوز. نعم التداوي بحرام لا يمكن، ما يمكن أبدا. شوف بارك الله فيك، يعني أن يكون التداوي محصورا بالحرام فقط. يعني تعرف مثال واقعي على كلامك؟ ما يمكن، من رحمة رب العالمين ما يجعل التداوي محصورا بالحرام. ليش الإنسان حلال؟ حلال. هنا تفضل. اولا بارك الله فيك، الامر شرعي والامر ايضا طبي. الاولى اذا كان الشيء يسير يصبر عليه الانسان، وايضا نفع الطبي، لانه لو تعود على هذا البندول بارك الله فيك يؤذيه. التوكل على الله، يعني ما يخدع ان شاء الله في التوكل على الله، لكن نقول باب الافضلية تركه، خاصة اذا كان الشيء يسير. عرفت كيف؟ انا بعض الناس متعود يعني في اليوم حبتين ثلاثة، هذا وحده مرض، هذا لوحده مرض. تفضل. ما في اضطرار بارك الله فيك، ما يمكن اضطرار يكون بالحرام بارك الله فيك. تعرف لي مثال؟ اذكر لي مثال. مثال ما يمكن التداوي الا بحرام، الافتراضيات ما تصلح. هنا تفضل. نعم كشف العورات الحاجة جائز، كشف العورة للحاجة جائز، اذا كان في حاجة شرعية انها ما في حرج. رجل اصيب في فخذة مثلا اصابة فكشف عن عورته ما في حرج. وهذه مسائل ثانية اخوان، ما نتكلم عن احكام التداوي، نحن نتكلم عن احكام الجنائز، فهذه مسائل اخرى تبحث في كتب التي تعتني باحكام الادوية. تفضل. نعم شوف بارك الله فيك، اذا كان الامر لا نفع فيه يترك الانسان. واضح؟ إذا كان الأمر لا نفع فيه يترك الإنسان. وأيضا الصحابة كانوا يتحملون الأذى اليسير، قصة المرأة التي كانت تتكشف لما تصرع، فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لك أم تصبرين، قالت أصبر، هذا من الأدلة بارك الله فيك. نعم يحتسب الأجر، نعم خاصة إذا كان شيء يسير.
هذا المرض الخبيث، السرطان سمى المرض الخبيث.
لا أدري، لا أدري، الله أعلم. يقول ما هي كفارة قتل الخطأ؟ كفارة قتل الخطأ إخوان الكرام عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين فقط، ما توجد كفارة أخرى. يعني ما يقول إنسان أنا ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين سأطعم، نقول ما يصح الإطعام. كفارة قتل الخطأ إخوان الكرام للمسلم والكافر، يعني مسلم قتل كافر يعتق رقبة لم يجد يصوم شهرين متتابعين، طبعا بالإضافة إلى الدية، الدية شيء ثاني، بالإضافة إلى الدية، الدية أمر آخر. يقول ما حكم كتابة عبارات على السيارة كلا إله إلا الله؟ نقول اترك هذا بارك الله فيك، اترك هذا، لأنها أول إخوان كرام عبارات شرعية تهان، وقد يأتي عليها القاذورات وغير ذلك فيترك مثل هذا. أيضا إخوان الكرام هذه الأذكار الشرعية جعلها الله عز وجل ذكرا، ولم يجعلها ماذا؟ مسائل تعلق وأمور تكون تعلق. وكما تراه ويراه الكثير وضع على سيارتي احفظ الله يحفظك ولا تنسى ذكر الله، والصوت الموسيقى ماذا؟ قد وصل آخر الشارع، فهو قد نسى ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان الكرام من إقامة الحجة على الإنسان، وهذا من إقامة الحجة على الإنسان. إن شاء الله، بس أخشى أن يغضب علي الأخوين، أقول نرجو منك أن تستمر في التذكير في الموت وطلب العلم وغيرها من المواضع، أقول إن شاء الله، لكن لا يغضب علي البعض، ما أقول هذا إلا لمحبتي للإخوة الأكارم، والله المستعان. أنا ما فهمت السؤال، يعني ما يقول والده مريض، إذا سافرت إلى بلادي يشق علي من حاجات مادية، ما فهمت هذا، ما فهمت. صاحب يا صاحب السؤال يكتبه مرة أخرى. أحد عنده شيء ثاني يا جماعة؟ تفضل. لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. نعم إيتوس. صحيح. ترى هذا الإشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراد أن ينسك، واضح، والنسك يطلق على الأضحية، فما في حرج. ينظر أولا هل يصدق كيف. نعم، من أراد أن ينسك عن ابنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة نسكا، ما يضر، ما يضر، ما يضر هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.